الحمد لله الذي جل قدره وعلى حكمته وتعالى على الناس يخلق ما يشاء ويختار فلا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أول بلا ابتداء وآخر بلا انتهاء، سبحانه سبحانه، من تكلم سمع نطقه، ومن سكت عليه سره، ومن عاش فعليه رزقه، ومن مات فإليه منقلبه. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون. نشهد أن حبيبنا وعظيمنا محمدا عبده ورسوله، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه، وعلى من اهتدى بهديه واستنى بسنته، تبعا بإيمان وإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أحبتي في الله، حياكم الله وبياكم، وثبت على طريق الحق خطاكم. وأسأل الله تبارك وتعالى أن كما جمعنا في الدنيا على طاعته، أن يجمعنا يوم القيامة تحت ظل عرشه وفي مستقر رحمته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. قبل ما أبدأ الحلقة، في إشكالين كده، عشان طبعا جنابي ورموا منهم بقال يومين، مش هقدر أسكت. أما الإشكال الأول فهو ما ورد في جريدة الفجة الأسبوعية على لسان أحد الصحفيين المتحلقين والمتفلسفين والمدعين لفهم الكتاب والسنة، فإذا به يخرج علينا طراش. إن ما أقدرش أقول أكثر من كده شيئا، ده الوصف اللي يناسبه. يقول فيه أن الدنيا لو اجتمعت كلها على الإساءة لرسول الله صلى الله عليه وسلم لن تسيء إليه بقدر ما أساء إليه البخاري. طبعا ده العادي، علشان نقول لإخواننا أن المد الشيعي بدأ يتوغل إلى مصر بقوة، وبدأ الشيعة الحاقدون على رسول الله وصحبه والروافض منهم بالذات، إما إن يكون لهم كلمة مؤثرة في جرائد المعارضة، كتير منهم بيحمل هذا الفهم يعني، وإما زي أي حد ممكن يبيع دينه يعني بضل كنتاكي. الموضوع بسيط قوي، ممكن واحد جدا زي الناس اللي بتروح كده في انتخابات مجلس الشعب، ومالوش دعوه بالعضو، وهيجي ان شاء الله العضو ده يطين عليه عيشه. المهم ان اليوم ده بالتحديد اداله مثلا حلويات المولد وخلاص، هو عنده استعداد يبيع بالميت وعلبه حلويات المولد، ما عندوش مشكله. فبرضه من الكتاب من يبيعون دينهم ويبيعون سنه نبيهم صلى الله عليه وسلم من اجل المال. فده النهارده خرج. بص يا اخي، تحس حاجه تفقع مرارتك، اغنياء جدا يعني ممكن والله العظيم لا يحسن يصلي. يعني لما اتهم بعض اهل الكوفه سعد بن ابي وقاص احد العشره المبشرين بالجنه، كان من ضمن اتهامهم اللي بعثوه عمر بن الخطاب، قالوا له انه لا يحسن يصلي. سعد بن ابي وقاص قالوا له ما يعرفش يصلي، دي من ضمن التهم يعني. تخيل، امال ده يتقال عليه ايه بقى؟ يعني الراجل رايح ينقل البخاري ناقل. يا جماعه ارجو ان بس نسمع عشان الناس تفهم، لحسن الناس ممكن تتخض من الكلام العريض ده. يقول لك مثلا البخاري، عشان نوريكم التناقض، عن حديث عائشه قالت اول ما نزل من القران اقرا، وعند جابر بن عبد الله اول ما نزل من القران يا ايها المدثر. طب ايه المشكله؟ ايه المشكل فين يعني؟ والبخاري دلوقتي حدد لك ايه الموضوع؟ البخاري ينقل لك قول عائشه وينقل لك قول جابر بن عبد الله. يعني هو النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل الكعبة مع بلال ومع أسامة، خلاص، ودخل النبي جوه الكعبة، فبه عبد الله بن عباس سأل بلال هل صلى النبي داخل الكعبة؟ قال نعم، صلى ركعتين. وابن عمر سأل أسامة هل صلى النبي داخل الكعبة؟ قال لا، بل كبر في الأركان. كل واحد اللي شافه قال زي حديث وائل ابن حجر اللي مساله ان النبي بيحرك الصباع في السبابه، وده في صفه صلاه النبي للشيخ الالباني. فوائل قال النبي كان يحرك إصبعه في الصلاة كلها تشهد كله. في واحد تاني من الصحابة ما شافش النبي بيحرك صباعه. النبي قعد 10 سنين كل سنة 365 يوم كل يوم بيصلي 5 ركوع الصحابة. هل متخيلين ان احوال النبي في الصلاة لن تتغير؟ واحد كان بيشوفه بيكبر حذوة من كبير، واحد كان بيشوفه بيكبر حيال الاذنين. ايه المشكل ان البخاري ينقل الصفة دي؟ يعني ايه التناقض في كلام البخاري هنا؟ وخصوصا ان ما جاء هذا لا يقوم عليه حكم، يعني مش حكم هيقوم عليه. فالصحابة اختلفوا بالحكم، يعني حكم شرعي من الاحكام الشرعية. فابتدى اتكلم، بص بقى، وقال لك البخاري صور النبي على انه عنده فن الاغتيال، انه كان بيبعث اصحابه الوحشيين القساة اللي بيكذبوا على النبي، وراحوا قتلوا اليهودي كعب بن اشرف. تصرفاتهم الوحشية ما يجبش انها تنسب الى رسول الله، مع ان النبي هو اللي قال كده، من لكعب بن الاشرف فانه اذى الله ورسوله. طب استكثر على واحد يؤذي الله ورسوله ان النبي يامر بقتله؟ طب ما النبي في الكعبة عندما دخل مكة جاب 6 وقال اقتلوهم ولو وجدتموهم معلقين باستار الكعبة. ايه المشكل في الكلام ده؟ يعني ناس خرجت على الاسلام، ناس مش كان مشرك وسكت. والنبي ما قتلش المشركين يا جماعة الخير، يعني ما اكرهش حد على مسألة نقول لا اله الا الله. والادلة كثيرة، ما النبي كان قاعد تحت شجرة والراجل جاله وسل عليه السيف، وكلنا عارفين الحكاية. ولما النبي قال للنبي من يمنعك مني؟ قال الله، وسقط منه السيف والنبي مسكه. قال اتسلم؟ قال لا. هل النبي قال مسك السيف؟ قال له طالما مش هتسلم هقتلك. ده عاتب اسامة بن زيد لما قتل متأولا. فدي قضية في منتهى الخطورة النهاردة، ان هؤلاء الروافض الملعونين يريدون ان يعبثوا. مش هم مش البخاري، القضية مش قضية البخاري، القضية دي من اتهم اصحاب النبي فاتهمه في دينه. ليه؟ لانه الحقيقة لازم تكون فاهم ان القرآن حق والرسول حق، وما نقل الينا القرآن وكلام النبي الا بالصحابة. فلما هخبط في الصحابة انا بخبط في النبي، بخبط في القرآن كده على طول من الاخر. بس ما بيقدرش النهارده يطلع يخبط في القرآن والنبي هو مباشرة، انما هو لازم يجيب لك من الآن من ورا. اما اجي اقول لك التلميذ اللي حضر لك والف الكتاب عنك ده كذاب ووضاع ومش محترم، يبقى الكلام اللي انت بتقوله كله كان اساسا ممكن يكون ثلاث ارباعه كذب. فبداوا يطعنون بالسنه من خلال هذا الكلام. طبعا ليهم جرايد ومعروفين على فكره، اشكالهم واستحامهم بقت معروفه. احنا بنشوفهم الان على قناه دريم الفضائيه في برنامج عمل في سالون، ابتدوا وهتشوفوا ان شاء الله بكره حلقه انسحب فيها شيعي مغرب ما رضيش يروح يقابل الدكتور عبد الله سند، لانه راجل في الحلقه اللي فاتت الحقيقه افحم الجالس امامه، وكل ما يكلموا عن كتاب يوم فيه يقول لك ده مش تبعي. خلاص؟ طب العن اللي بيلعن عثمان ما يرضاش. يوم الدكتور عبد الله سند يقول اللهم العن من لعن عثمان لا يؤمن. عايزين يكثر من كده. فالبني ادم ده مش فاهم انما اول ما راح ينطح راح مخبط في البخاري على طول. ده مش راح يخبط مثلا في واحد زي حالاتي غلبان، ولا واحد من الدعاه الجدد الوظويز اللي بيقولوا عليه الجدد، لا ده راح خبط في البخاري مباشره كده، طلع على الهرم على طول من فوق خبط فيه. فهذا الكلام افتراء وكذب. والكتاب المغرض اللي اسمه جنايه البخاري، كتاب ما اراد صاحبه المتشيع الا ان يحقد على اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فارجو بس ان احنا نكون يعني ندين لله جل وعلا بالاعتذار للبخاري اللي ما عرفوش قدره. واللي عايز يعرف قدر البخاري، شيخ ابو اسحاق على قناه الحكمه حقيقه بيشرح الان كتاب صحيح البخاري، بس بيعرفك من الاول البخاري ده هو مين، عشان حضرتك تقف في درجه تعظيم سلام. البخاري ما كانش صار الدنيا زي دول، والبخاري ما كانش بياكل سبوبه عشان زي دول، والبخاري ما كانش بيدور على منصب رئيس تحرير زي دول، والبخاري ما بيدورش على انه ابوق نفاق للحكومه زي دول. البخاري كان ضيع كل حياته عشان ينقل كلام النبي بس. انا صدق مين؟ صاحب المصلحه ولا مش مصلحه؟ واحد عاش عمره كله بيجري يسافر في بقاع الارض عشان يحفظ كلام النبي، قيده ربنا لحفظ كلام النبي صلى الله عليه وسلم. ده اقول له جزاك الله خيرا، ولا اقعد اقول بقى ده جنى على النبي وبيتهم النبي؟ لا، يقول لك ايه، والبخاري بيصور النبي على انه جامل قرايبه على حساب صحابه. يا جماعه انا نفسي يضرب بالشبشب، نفسي الازهر ده يطلع يتكلم معاه، نفسي الازهريين يطلعوا كده زي ما بيخضوا فينا احنا كل ما نتكلم، يطلعوا يردوا على الناس دي. اطلعوا في الاعلام وفي الفضائيات وبناشر الدكتور علي جمعه يطلع في البيت بيتك لما يطلع عليه الفقره يكلم الناس دول يرد عليهم. ثم كانت الجريمه الثانيه النهارده في صباح يوم الثلاثاء وما اكثر الايام السوداء في حياه المسلمين الان. يعني اخ فاضل كده بالبنط العريض خالد بن الوليد مجرم حرب ومغتصب للنساء كده على طول. ويقول لك اللي مش عارف الاخ محمد شكري عبود قرر انه يدخل عش الدبابيه. ده قرر انه يدخل مزبله مش عش الدبابيه. لما يجي يتكلم عن صحابي يقول فيه رسول الله يعني ان خالد بن الوليد سيف من سيوف الله. فواحد ردد من الشيعه النهارده عنيد كان بقرا الموضوع يقول لك يعني كيف يسلط الله سيوفه على رقاب المسلمين وينتهك حرماتهم ويبداوا على خالد بن الوليد زي ما يكونوا بيتكلموا على فيلم من الافلام الهابطه بتاعت الايام دي. يقول لك ده خالد بن الوليد راح قتل واحد مسلم معتبر بالاسلام ثم وقع العشق والغرام في قلبه لما راى عيني زوجته. فالراجل يقول له ده انا مسلم قال له هقتلك برضه. الكلام ده على الصحابه. الكلام ده ما يعملوش ممثل ولا مغني. ها الكلام ده على الصحابه بيقول لك العين الوليه وقعته في مشاعره فما قدرش يستحمل نفسه. فقال له هقتلك، قال له انت مش هتقتلني انا، دي اللي قتلتني بجمالها ورجليها، هي كانت السبب اللي انت طمعت فيها. لا بص بقى التبرع، وقتلها قتل جوزها وراح واخدها في نفس الليله. بنى بيها واتجوزها وعاش معاها في الليله وراح قتلها يا كمان. مين بقى اللي رفض يعقله؟ عشان تفهموا ان الاصل هو الطعن في ابي بكر الصديق. قال لك فتستر عليه الخليفه ابو بكر وما رضيش يقيم عليه الحد رغم ان عمر كان معترض والكلام كله كذب واسانيد منقطعه ورايحين يجيبوها من تاريخ الطبري. الطبري وابن الاثير يا جماعه كتب تاريخ بس كانوا بيقولوا كل اللي بيتحكي يعني مش بينقحوا الجيد من الرديء لا بيحكي لك التاريخ كله فقد يكون في الكلام كلام كاذب. كان بيلف كده في البلاد اللي واحد يقول له انا حضرت الواقعه بيقول اتفضل. فاتى رجال الاسناد المحترمين الذين قيدهم الله لهذه الامه لكي يخرجوا لنا الغث من الثمين قالوا لنا ان الكلام ده بالموازين بقى مش بالعصبيه زي ما هما بيقولوا بالموازين بموازين الرجال. والله العظيم اشرف علم يحسدنا عليه الغرب علم الحديث ده وعلم الرجال ما عندهمش الكلام ده. هو اللي مضايق الشيء عليه في الكافي وبيحرق انوار ان يقول لك مثلا عن خالد عبد الله قال رسول الله. مين خالد عبد الله؟ ما يعرفوش. انت ما تعرفوش بحق انه مين هو ده اصلا؟ اثاق ولا وضاع ولا كذاب ولا مدلس ولا صادق ولا عدل ولا ثبت ولا صدق؟ ما تعرفوش. خالد عبد الله ده النون واحد مجهول كده اسمه خالد عبد الله. انما اهل السنه عندنا احنا يجيب لك جذور خالد عبد الله من تحت خالص ويقول لك خالد عبد الله قال الكلام ده. سمعه من مين؟ من فلان. هل عاشه وعصره؟ لا سمعه من فلان التاني. طب فلان التاني سمعه؟ وتفضل كده لحد ما يجي في الاخر يقول لك ده فلان ده ثقه او الفلان ده يعني عدل او الفلان ده مجروح. سنه سنه ربنا سبحانه وتعالى حفظها كما حفظ القران. فما فيش شك ان هذا كلام ترهات واباطيل. والمشكلة كلها ان هم لما تيجي تستدعيهم على قناة فضائية تقول له تعالى ناقشني قدام الناس. ايش عامل زي العيال الصغيرة تخبط لك كلمتين في الجرنان وتنام. لا تعالى الكلام اللي انت كاتبه ده عشان افضحك قدام الناس ان انت ما بتعرفش تقرا الفتح اللي بتقول عن في البخاري. واقسم بالله اتحداه وانا يعني اقسم وانا ان شاء الله متاكد ان ربنا هيبرر قسمي انه هو ممكن لو امتحنته في الفتحة مش هيعرف يقراها كما انزلت. اللي بيتكلم على البخاري او اللي بيتكلم على خالد بن الوليد يقول لك مغتصب للنساء. ومجرم ده بيقول لك لازم امال شارون يبقى ايه؟ وسلودوبان ريسوفيتش ده يبقى ايه؟ لما خالد بن الوليد سيف الله المسلول ويقول لك اصل النبي تبرأ. ايوه النبي تبرأ من فعله ولم يتبرأ منه. وانتوا تفتكروا ان النبي هيحارب خالد بن الوليد يعني؟ يعني يقول اللهم اني ابرأ اليك مما صنع خالد، لكن بعد كده عينه على الغزوات وعلى السرايا كان قائدا. ايه الحكمه من كده؟ انه فعله متأول. ولما قتل الناس من بني جزيمة يا جماعة التاريخ الصحيح يثبت أنه لما ذهب إليهم قالوا صبأنا صبأنا. وكانت هذه الكلمة عند قريش في لغة قريش معناها إيه؟ الخروج من الدين وعدم قبول الإسلام. فلما قال لهم أسلموا قالوا صبأنا. هم يريدون أنهم أسلموا فتأول وقتل منهم. فالنبي لم يبرأ من خالد ولكنه برئ من فعل خالد ودفع له الدية. دليل أنه كان إيه؟ متأول. لانه النبي لو عارف ان خالد قاصد كان هيقتله قصاص. طب افرض النبي ما يعرفش، كان الوحي هيزع ايه ودخلت قاصد يذبح او يقتل قصاصا. انما ربنا حابة خالد والنبي حابة خالد في راي هؤلاء. فاحنا نرجو عشان الاخ اللي جاب الجريده او الناس اللي جاب الجرايد لا تلتفتوا لما تلاقي الصفحه كده، شوف انت عايز تقرا خبر ايه، بص كده في التعليقات دي، بص الحاجات اللي ممكن تتشاف كده الدنيا فيها ايه. يعني ماليش دعوه بالصحابه دول خالص، نحن لا نرقى الى هؤلاء ابدا، ومع ذلك نحن لا نقول انهم معصومون من الخطأ، لكن لهم من الخيرات ومن المحاسن ما يجعلنا ندين لهم بالفضل. هذا ما اردت ان اقوله في البدايه اعتذارا الى الامام البخاري والى خالد بن الوليد رضي الله عنه اجمعين. النهارده الحقيقه هنتكلم في قصه من قصص الانبياء التي فيها بعض الاشكالات، من قصص الانبياء جميعا فيها اشكالات في القران، ممكن الواحد يقراها وهو قاعد فيظن انه مثلا سيدنا ابراهيم كذب، زي ما النبي قال مثلا لم يكذب ابراهيم الا ثلاث كذبات، فنفهم معنى كلمة الكذبة يعني ايه هنا المقصود بيها. او زي ما النبي صلى الله عليه وسلم يقول يرحم الله اخي لوطا لقد كان يأوي الى ركن شديد، خلاص سيدنا لوط في الصورة ايه، لو ان لي بكم قوة او اوي الى ركن شديد. فالناس فهموا ان النبي صلى الله عليه وسلم بينتقص من قدر نبي الله لوط، يقول هو ازاي ما كانش عارف انه يأوي الى ركن شديد وهو رسول. طبعا الركن الشديد كان في الآية المقصود به المنع والعشيرة من قومه، مش لأنه لا يظن بنبي إن مش فاهم إنه مرتكن لله يعني. واضح؟ فالنهارده هنتكلم في قصة نبي من الأنبياء فيها من الدروس والعبر التي أمرنا أن نتعلمها، لأنه أنا لا أرى إن قصص الأنبياء لما بيتعمل في صلصال وحاجات جميلة ده للولاد الصغيرة جميل طبعا، لانه لسه عايز يعرف القصه والحدوته، اللي عنده 7 سنين و8 سنين ده مش هيعرف يستقي منها دروس وعبر، هو عايز يعرف القصه من اساسها. انما احنا لما نكبر من المفترض ان احنا ننظر الى قول الله في سوره يوسف بعد ما حكمنا قصه النبي يوسف كلها، واللي دايما بقول لشبابنا ما تقعدوش تنخربوا في الصوره على روابطه وروابطه وروابها والكلام ده عشان تحل الناس تقعد تعك في الشارع، ها؟ لا، لقد كان في قصصهم عبره. ايوه كده، كلام ده جميل جدا. خلاص؟ وكلا نقص عليك من انباء الرسل ما نثبت به فؤادك، يبقى في حاجه من وراء قصص الانبياء محتاجين نعرفها ومحتاجين نتعلمها. نبي الله يونس ابن متى احد انبياء بني اسرائيل، عرفناه اولا في ايام رحله النبي الى الطائف صلى الله عليه وسلم، ولما غرر المشركون في الطائف سفهاءهم بإيذاء النبي صلى الله عليه وسلم وارتكن إلى شجرة أو إلى حائط في بستان عتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة، ورق قلبهما لرسول الله فأرسل إليه مع غلام نصراني يسمى عداس طبقا به عن قد عنب، فلما التقطه رسول الله قال بسم الله، فقال له الغلام هذا الكلام لا يقوله أهل هذه القرية، فقال له رسول الله من أين أنت؟ قال من نينوى أو نينوى على حسب ضبط اللغة عند العلماء، فقال أنا من نينوى، قال بلد الرجل الصالح يونس ابن متى، فقال هل تعرفه؟ قال نعم ذاك أخي هو نبي وأنا نبي. فانكب عباس على يد الرسول صلى الله عليه وسلم يقبلها، فطبعا لما شافوه عتبة وبتاع قالوا له ده يعني ايه هيغير او يعني هيغير مله الغلام النصراني، فالحقوا هاتوه. فذكر نبي الله يونس بن متى في هذه اللحظه. الشاهد الاخر في مساله المقارنه بين الانبياء، ودي لا تجوز في حقنا ان احنا نفاضل بين انبياء الله، ها، في اصل الرساله. احنا عارفين ان ربنا قال ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض، الله يفضل ما يشاء. ونعرف ان رسول الله قال لنا في الصحيح انا سيد ولد ادم ولا فخر. لكن ما ينفعش النهارده وانت قاعد تفضل تقول لا النبي افضل من موسى، وواحد يقول لك لا موسى افضل من النبي، هذا لا يجوز. خلاص؟ نحن نعرف ضمنا انما لا نفرق بين احد من رسله في اصل الرساله، وانا اقصد التفضيل اللي يجعلك تنتقص من حق نبي. اللي حصل كما في البخاري رضي الله عنه أن يهوديا
أراد أن يبيع سلعة فأعطي فيها شيئا يكرهه، يعني عايز يبيع سلعة فالرجل اداله كده قال له كذا، قال له لا ده سعره قليل جدا. فاليهودي قال له لا مش هقبل السعر ده، والذي اصطفى موسى على البشر. فقام رجل من الأنصار ما عجبتوش الكلمة، راح رازع اليهودي الآن على خلقته وقال له أتقول والذي اصطفى موسى على البشر والنبي بين أظهرنا؟ هنبدأ بقى العصبية أهو، يعني تبدأ تقول ده أنا تبع النبي محمد وأنت تبع النبي موسى، مع أن كل أنبياء الله نحن نحترمهم ونجيبهم في شرعنا ونعرف أن رسول الله أفضلهم. خلاص؟ فذهب اليهودي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم واشتكى له ما حدث، وقال لي قال له إن لي عندك ذمة وعهدا، قال ماذا؟ فحكى له القصة. فغضب النبي حتى رؤي الغضب في وجهه وقال لا تفضلوا بين أنبياء الله، ينفخ في الصور فيصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، ثم ينفخ فيه أخر فأكون أول من بعث، فأكون أول من بعث، فإذا بموسى آخذ بالعرش فلا أدري أبعث قبلي أعوقب أو أحوسب بصعقته يوم الطور أن بعث قبلي، ولا ينبغي لأحد أن يقول أنا خير من يونس بن متى. يبقى الموضوع منتهي إن إحنا لا نفاضل بين أنبياء الله بحيث إن المفاضلة تؤدي إلى انتقاص حق نبي، فتجي تقول له لا 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 ده النبي ده كان حيزني بس لولا إن ربنا مش عارف إيه، والنبي ده أصلا قتل واحد، ما ينفعش نقول هذا الكلام. فيونس ابن متى من أنبياء بني إسرائيل بعثه الله تبارك وتعالى إليه، وما أكثر الأنبياء الذين بعثوا إلى بني إسرائيل، حتى في حكمة من ذكر قصص الأنبياء إلى بني إسرائيل عشان نعرف هؤلاء الملعونين كيف فعلوا بأنبيائهم إلا المؤمن منهم وما كان أقل هؤلاء. اللي حصل ذهب إليهم يدعوهم إلى توحيد الله جل وعلا، ودي كانت الرسالة المحددة من جميع الأنبياء إلى قومهم أن يعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. ده المحط الأول كده، أن أنت في عبادة لأنك تقول لا إله إلا الله بمقتضياتها، وده اللي عمل النبي في بداية البعثة صلى الله عليه وسلم، لم يكلف المشركون بصلاة ولا صيام ولا زكاة ولا حج ولا حج خالص، إنما كانوا مكلفون بس بيقولوا إيه؟ لا إله إلا الله تحت الألوهية والربوبية، هم قبلوا الربوبية ورفضوا الألوهية. خلاص؟ رفضوا دعوة نبي الله يونس حتى أعلمه الله بأن يهددهم أن العذاب سيأتيهم بعد 3 أيام. وفعلا قال لهم هذا، قال لهم إن العذاب مصبحكم على أساس بعد 3 أيام، ثم تركهم وخرج ظنا منه أن مهمته قد انتهت. وتخيل النبي أن مهمته قد انتهت، إنه خلاص يعني لما أوحى إليه الله إنه أنذرهم بالعذاب بعد 3 أيام ظن أن المهمة قد انتهت، فبدأ يتحرك حركة إيجابية بالدعوة إلى مكان آخر. الله يقول وذنوني إذ ذهب مغاضبا. كلمة مغاضبا يا جماعة من فعل رباعي أصله غاضب، فيه ألف تدل على المشاركة. يعني إيه المشاركة؟ يعني هم غضب منه وهو غضب منهم، مش كما تقول الإسرائيليات تقول إن يونس غضب من ربنا، إن ربنا قال له أنا أعزمه بعد 3 أيام وبعدين كده هو طلع كذاب قدامهم. طبعا برضو هذا لا يليق بنبي، عشان برضو لما تيجي تقرا في تفسير الطبري او القرطبي قد تجد بعض الاسرائيليات خصوصا لما تكونش منقحه هذه الاشياء، فتلاقي نفسك ممكن تنتقص في حق الانبياء وانت مش واخد بالك. فالنبي غضب منهم لانهم رفضوا الدعوه لله تبارك وتعالى وتوحيد الله، وهم غضبوا منه لانه انذرهم بالعذاب بعد 3 أيام. فبعضهم قال ما جربنا على يونس كذب، ما جربنا على يونس كذبا، فإن يبت بينكم فليس بشيء، يعني لو هو بات بينكم 3 أيام دول وبات معاكم بعديها كمان يبقى فليس بشيء، وإن لم يبت فربما يكون كلامه صحيحا. هو الحقيقة خلص هذه المهمة ثم خرج وذنوني، طبعا ما جاء في القرآن النبي يونس ذنون نسبة النون اللي هو الحوت، وجي صراحة كده فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم أي مهموم ومكروه، إذ أبق
وإن يونس لمن المرسلين إذ أبق إلى الفلك المشحون. أبق من الإباق، والإباق في اللغة هو هروب العبد من السيد أو الخروج سرا أو التباعد. لكن هل يجوز أن احنا نقول أبق النبي؟ لا يجوز، إنما الله يقول ما يشاء. الدليل الحلفان عندنا بالنبي ما ينفعش بكلام النبي نفسه، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليسكت. يا جماعة العقيدة سمعت شوية، يا جماعة ده تنتقصوا، ده مش انتقاص من قدر النبي، ده استماع لتعليمات النبي صلى الله عليه وسلم، فما تقولش والنبي خلاص. وسيدنا عمر لما كان حديث عهد بإسلام وكان يقول لا وأبي، النبي ما سكتلوش، قال بقى دول جداد ومشي الليلة وخلاص وتخلص، بعدين بفهمه بعدين، زي ما احنا كتير من الدعاء يعمل، سيدي مش مشكلة، اهو بيصلي ظهر احسن ما بيصليش خالص، يعني يصلي ظهر، هي العمليه بمزاجه، يقول لك ايه خلاص كويس من يصلي الظهر اصلا بركه، او ايه الحمد لله ده بقى يصلي الجمعه كويس جدا، محدش بقى يضايقه كده، خلي بس يظبط على الجمعه شويه، مش عايز اسمها كده في الدماغ. فعايزين نوضح الامور ان مفيش حاجه، في حاجات معينه ما ينفعش فيها الاوبشن انها تمشي كده يعني، خلاص حاجات تبقى محدده. فنيجي النهارده نلاقي ربنا سبحانه وتعالى رغم انها اوحى الى النبي ان الحلفان بالنبي ما ينفعش، ان ربنا حلف بالنبي فين؟ لعمرك انهم لفي سكرتهم يعمهون. الله يفعل ما يشاء ولا يسال عما يفعل. جيش يقول لك وربنا حلف بالنبي، وده كان استدلال برضه من واحد مره قريته في صفحه نت، استدل لقول الله لعمرك انهم في سكرتهم يعمهون، قال طب ربنا حلف بالنبي يبقى الحلف بالنبي جائز. انما تاتي السنه تخصص عموم القران او تقيد خلاص. فابقى يقول الله جل وعلا على نبيه ما يشاء لان النبي عبد لله في اخر الامر. اذ ابقى الى الفلك المشحون، ترك دعوته معهم، وكما قلنا ظنا منه ان الله سبحانه وتعالى لن يضيق عليه بابقائه فيهم. ان بعض الناس مره سمع خطيب، وقلت لكم الكلام ده على المنبر قبل كده، انه طلع على المنبر قال وذنوني اذ ذهب مغاضبا فظن ان لن نقدر عليه، فقال كيف يظن نبي الله ان الله لن يقدر عليه. طبعا عندنا اللي الثلاثه تعريفه فاهم ان ربنا يقدر عليا، يبقى النبي هيفهم ان ربنا مش يقدر عليه. فعذر هذا الشيخ ان معاويه بن ابي سفيان نفسه فهم هذا الفهم، ارسل الى ابن عباس وقال له يا ابن عباس ضربتني امواج القران بالبارحه. قال له وكيف ذاك؟ قال فظن ان لن نقدر عليه. كيف يظن عبد من عبيد الله ان الله لن يقدر عليه فضلا عن نبي من الانبياء؟ فقال فظن ان لن نقدر عليه ليس من القدره والتمكين، ولكنه من التقدير والتضييق. واقرا قول الله ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما اتاه الله، او ان الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر اي يضيق. خلاص. فالظن ده اشكال موجود، ممكن شاب يجي يقرا يفتكر ان النبي ظن ان ربنا مش قادر عليه، انما الظن ان لن نقدر عليه، ان لن نضيق عليه بابقائه في قومه حتى بعد المده اللي هو ربنا سبحانه وتعالى اوحى اليه فيها انهم سيعذبون. فتركهم وركب السفينه، ثم حدث ما حدث من هياج البحر وشعور الناس في السفينه انها ستغرق، فكان هناك ما يسمى في شريعتهم بالاقتراع. والاقتراع موجود عندنا في الشريعه، بس بالنسبه للي حصل مع نبي الله يونس شرعنا لا يجيز هذا. يعني يروح شامل عمر يقول ايه ده السفينه ثقيله، فحافظ على التلفزيون والدش في السفينه هو المسلم؟ لا، نرمي البضاعه كلها تغرق السفينه، انما حياه المسلم كريمه عزيزه. انما الاقتراع عندنا جائز، النبي كان يقرع بين نسائه في السفر، يعمل قرعه مين اللي هيخرج معاه، مش هو اللي هياخد التسعه معاه صلى الله عليه وسلم. بس الستات دول اشكال لوحدهم يعني، فعشان تخرج مع واحده ده يعني. قلت لكم ان ام المؤمنين عائشه لما كانت تركب وجت حفصه ام المؤمنين كانت تبدلي مكانك، تركبي انت في جملي انا اركب في جملك، لانه كان النبي ماشي معاها على طول خط بيتكلم مع عائشه يعني. فلما بدلوا الجمل النبي ما كانش يعرف، فمشي جنب حفصه وعمال يتكلم، فالسيدة عائشه فتحت الستاره بتاعتها من الهوجه لقيته بيتكلم مع عائشه. فطبعا الغيره لعبت في قلبها، فنزلت، شوف شده الغيره والحب للنبي، نزلت
في وقت الراحة راح تحط رجليها في عشب، والعشب ده ممكن يكون في عقرب أو حاجة، وقالت اللهم صلت علي عقرب يلدغني أو حية، ماذا أفعل رسولك ولا أستطيع أن أقول له شيئا. يتخيلت النبي اتفق معاها، أو هي اتفقت مع النبي أم المؤمنين حفصة على أنه كامل الرحلة يتكلم معاها. فكان يقع بين نسائه من أجل هذا صلى الله عليه وسلم، هذا هو الاقتراع عندنا. فلما اقترعوا وقعت القرعة في نصيب نبي الله يونس لحكمة لا يعلمها إلا الله جل وعلا، مرة والتانية والتالتة. وده اللي حصل مع أبا النبي صلى الله عليه وسلم لما كان هيفدى، والعرفة قلت لهم حطوا قدامه 10 من الإبل، يضربوا 10 يطلع السهم عليه، يضربوا 20 لحد ما فدي ب100. فقال رسول الله أنا ابن الذبيحين إسماعيل وأبيه عبد الله. فالمهم ألقى نبي الله يونس نفسه في الماء، فعلى طول أرسل الله إشارة إلى حوت كبير ضخم توجه، ده جندي بقى من جنود الله جل وعلا، الله له جنود لا يعلمها إلا هو. احنا عندنا شوف عاصم بن ثابت، وده الصحابي مش نبي، والأنبياء أفضل من الصحابة. فيجي عاصم بن ثابت ده لما دعا الله جل وعلا ألا يمس مشرك ولا يمسه مشرك، فلما قبض عليه في سريع من السرايا وقتلوا من معه إلا هو وخبيب بن علي، أو في رواية خبيب بن علي. فالمهم أن عاصم بن ثابت لما قتلوه، في امرأة من قريش كان عاصم قتل زوجها يوم بدر، فأرادت أن تأتي برأسه لتشرب فيها الخمر، نذرت هذا، فقالوا لها عادي لما يموت هنروح نقطع لك رأسه، وذهبوا فعلا ليقطعوا رأس عاصم بن ثابت. وكان دعا الله جل وعلا بهذا الدعاء، اللهم إني لا أريد أن يمسني مشرك ولا أمس مشرك. فانطلق سرد من الدبابير، فضل يحوم حوالين جسمه فما استطاعوا أن يصلوا إليه. فواحد اقترح لهم خلاص لما يجي ليل الدبابير هتمشي ونقدر نجيب راسه. فأرسل الله سيلا فجرف جثة عاصم بن ثابت ولا يعرف مكانه حتى الآن. فجنود الله يسخرها كيفما شاء، ربنا يقيد لك. يعني النهاردة خبيب بن عدي ده نفسه في الحبس وهو قاعد جاله قطف من عنب، ومرأة واحد من المشركين قالت ببص عليه ولقيت معاه عنب في وقت مش أهل العنب، ما كانش عندهم بقى التهجين الزراعي اللي جاب لنا الورم والسرطانات ده، كانش موجود ده على أيامه. فكونوا يبقى فيه عنب في وقت العنب مش موجود فيه، هذه كرامة للصحابة. فإذا كان الصحابي يكرم فلا نستبعد معجزات على الأنبياء، النبي معجزة والولي كرامة. فالمهم أرسل الله إليه الحوت وأمره ألا يخدش له لحما ولا يهشم له عظما. تخيل بقى الحوت ده ياخدك يحطه في بطنه كأنه مثلا إيه مكان أنت نايم فيه. فضل كده على هذا الأمر في بطن الحوت في خلاف في علم لا ينفع وجهل لا يضر، ساعتين ثلاثة يومين 40 يوم مش هتفرق معانا كتير، احنا عايزين القصة نستفيد منها إيه أصلا. المهم إن القوم بدأوا يشعرون بعلامات العذاب، فخرجوا إلى الصحراء وفرقوا بين كل أم وأولادها وخذوا الدواب معاهم. وهذا يدل على منتهى الانتصار لله، يعني لدرجة أنه كما يروى عن ابن مسعود يقول لك يعني الدواب كانت بتصرخ، طبعا كل دابة لها صوت، رغاء الشاة، فغاء مش عارف الإبل، خوار البقر وهكذا، وكلهم رفعوا أكف الضراعة وعجوا بالبكاء لله جل وعلا وتابوا. فمدح الله توبتهم ومدح القوم دول انه ما كانش فيه اي حد قبلهم بيعمل كده، كل ما ينذر قوم بالعذاب يقولون ائتنا بعذاب الله ان كنت من الصادقين، يلا توكل على الله، فياتيهم العذاب. فربنا قال لنا ايه؟ فلولا كانت قريه امنت، ما فيش قريه تؤمن، فلولا كانت قريه امنت فنفعها ايمانها الا قوم يونس، لما امنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياه الدنيا ومتعناهم الى حين. ودي كانت الشهاده من الله، ها، إن الإيمان كان 100% ميزان الانتخابات، 100% إيمان، شهادة من الله جل وعلا. قال لك فآمنوا إلا قوم يونس، لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين، أي إلى حضور أجلهم. نبي الله يونس لا يعرف ماذا حدث، وهذا دليل على أن الأنبياء بشر لا يعرفون إلا ما أخبرهم به الله عن طريق الوحي. طبعا لو واحد صوفي كان قال لك يا سلام ده قاعد في المركبه وعرف ان قومه اسلموا واول ما نزل الحوت خده وشقلبه ودلعه والدفين، يقعد يقول لك حاجات غريبه كده، ما علينا. فالمهم
وإن يونس لمن المرسلين إذ أبق إلى الفلك المشحون أي الممتلئ الكثير فساهم فكان من المضحضين يعني من المغلوبين وقعت القرى عليه خلاص فالتقمه الحوت وهو مليم. طيب كلمة مليم دي معناها أن نبي الله يونس لم يخطئ وإنما فعل خلاف الأولى، لأن هناك فرق يا جماعة بين اللوم والعقاب. العقاب يكون على ترك واجب أو فعل حرام، إنما اللوم يكون على عقاب على خلاف الإيه؟ خلاف الأولى. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم فعل خلاف الأولى في مواقف والله جل وعلا لامه ولم يعاقبه. يعني هو النبي لما يجي له عبد الله بن أم مكتوم الأعمى وهو قاعد مع صناديق قريش، وجهة نظر حضرتك مش هي تبقى وجهة نظر النبي؟ إن عبد الله بن أم مكتوم ده مننا وعلينا، يعني ممكن أبقى فاضله في أي وقت، إنما فرصة عمري دلوقتي عشان نشوف حرص النبي على إيه؟ على إنه يهدي الناس. فقاعد منشغل مع الصناديد ومع الكبراء ويقول له شوية طيب حضر بعدين ويكمل، إنما ربنا لانه على هذا، قال له أنت كده عملت خلاف الأول. عبس وتولى أن جاءه الأعمى ومدريكا لعله يزكى أو يذكر فتنفعه ذكرى إلى آخر الآيات. إنما في النهاية قال له إيه؟ ده أنا مش بعاقبك الكلام ده، كلا إنه تذكرة، أنا بذكرك بس إنك أنت داخل في الأول خلاص مش مشكلتك. لما دعا رسول الله قال في غزوة أحد لن يفلح قوم شجوا وجه نبيه، أو كيف يفلح قوم شجوا وجه نبيه خلاص، مع إنها كلمة ممكن تبقى عادية، النبي أوذي وضرب وجرح، تقولي إزاي ناس يفلحوا وعملوا كده في النبي؟ فتحهم يعني يا ربنا مش ليس لك من الأمر شيء، أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. فعلا لفت الدنيا وآمن الناس، منهم كان خالد بن الوليد في غزوة أحد هو السبب في انتصار قافلة المشركين على قافلة المؤمنين، لكن بعد 20 سنة من القتال استجاب لأمر الله جل وعلا، وكان أحد سيوف الله التي سلطها على المشركين. فالمهم لامه الله على هذا لأنه فعل خلاف الأولى، وقلنا إنه ظن إن مهمته انتهت تتحرك دون إذن، وإحنا عارفين إن لا يجوز للأنبياء أن يتحركوا دون إذن، لازم يبقى في وحي يقول لك روح شمال تعالى يمين. عشان كده النبي ما هاجرش يا جماعة، زي ما البعض يقول لك إيه، طبعا ضاقت الدعوة وضاقت السبل في مكة، إنما مش بمزاج النبي، يعني مش صحي كده قرر قال أبو بكر إيه يلا بينا بقى، لا، إنما قال له يا أبا بكر إن الله أذن لي بالخروج. خلاص يبقى في إذن من الله جل وعلا لتحرك أي نبي. فالمهم تساهم فكان من المضحضين فالتقمه الحوت وهو مليم، فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون فدمزناه بالعراء وهو سقيم. إيه اللي حصل؟ إن ربنا خلاص بعد الفترة التي لامه فيها على فعل خلاف الأولى أمر الحوت أن يقذفه إلى أرض عراء كما كلنا يعلم، وأنبتنا عليه شجرة من يقطين اللي هو القرع أو الدباء في مشهور اللغة، واليقطين له مميزات طبعا إنه ورقه ناعم، وما كان يعني خارج من بطن الحوت جلده مش مستحمل، فما كانش هيبقى فيه فرصة إن الدبان يجي يقرص فيه. فالدباء من الحاجات اللي معروفة إن الذباب لا يقربها شجر الدباء، عشان كده لما يكون عندك مية دباء ست البيت زوجتك يعني تمسح بيه يبقى فرصة إنك أنت تضرب الدبان ما يجيش البيت خلاص. وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون، وأو برضه ما تجيش في دماغ واحد إنه يقول لك إيه هو ربنا ما كانش عارف إن 100,000 ولا أكثر، لا، الله لما يقول 100,000 أو يزيدون بل يزيدون في أو يزيدون في نظر الرائي، يعني ربنا يقول لك إن الرائي لما يبص يقول لك دول أكثر من 100,000، زي ما بيجي المذيع في الإستاد يعني هو معاه كلمته ولا راح واحد مثلا قال له طب نعد بقى، يجي يقول لك النهارده حاضر الماتش 60,000 متفرج، ليه ما يكونوش 55 يعني؟ وليه ما يكونوش 64؟ فهي مسألة تقريب. وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون فآمنوا فمتعناهم إلى حين. اللي أنا عايز أقوله إن هذه القصة فيها أمور استفادية جدا وللغاية. خلاص إحنا الإشكالات اتخلصنا منها من القصة عشان محدش ينقص من قدر الأنبياء. أولا مسألة الصبر قضية في منتهى الخطورة، مش بس الصبر على الدعوة، لأن كل ما اتكلم واحد في مسألة الصبر دماغه ترتبط بإيه؟ إنه يصبر في مجال الدعوة، فأنا صبرت في مجال الدعوة، لا، أنا بتكلم على الصبر على استجابة المدعوين.
ودي قضية في منتهى الخطورة بتخلينا نخسر من ايدينا ناس كانوا قاب قوسين او ادنى من الالتزام. انك انت مش صابر على التزام المدعو، عايزه على طول كن فيكون، يعني بمجرد التزامك تريد انك بريموت كنترول تحرك التزام اللي وراك، واللي وراك بريموت كنترول يحرك التزام اللي وراك، ده مش هينفع. الاستجابة قدر. وفي ناس يكونون على موعد مع الدعوة، تحس كده انه جاي على موعد مع الدعوة، زي سحر فرعون كده كانوا على موعد مع الدعوة. شوفوا كانوا جايين في لقمة عيش وحلفوا بعزة فرعون وعملوا اللي عملوه، جايين يعني في دماغهم في الاخر السبوبة وخلاص، مش دماغه حاجة غير كده شغلات، لكنه كان على موعد بهذا اللي حصل. طب ايه اللي خلى؟ طب ما هو الناس شافت العصا بتاع سيدنا موسى انقلبت لحيه وكانت الحيات كلها. طب ليه الناس كلها ما قامتش؟ دول كانوا على موعد مع الاستجابه، حسوا ان الموضوع، لان كل واحد فاهم الشغل بتاعه ايه، فدول كانوا فاهمين، قالوا بس الموضوع ده مش موضوع سحر، ده الراجل ده معاه معجزه. ومباشره حتى ما خدوش وقت عرض الموضوع على دماغهم، ده فاق السرعه. فالقي السحره ساجدين قالوا امنا برب العالمين. كذلك ابو بكر الصديق النبي اللي عرفنا كده قال لك ما عرضت احدا، ما عرضت الاسلام على احد الا وكانت له كبوه، خلاص الا ابو بكر فانه لم يتلعثم ولم يتردد، ده ما عادش يفكر ثانيه، ده جاي جاهز. فمساله الاستجابه محتاجه منك صبر. تبص على الناحيه الثانيه تلاقي مثلا قوم نوح 1000 سنه إلا 50 عاما، وربنا بوصفه هو، وأنا دايما بذكر إخواننا أن الوصف على قدر الواصف، زي ما ربنا قال للنبي كده وإنك لعلى خلق عظيم، يبقى كلمة عظيم دي لما يقولها ربنا يعني واضح إن كل أخلاق الدنيا وسعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما تلاقيش خلق كريم في الدنيا مش عند النبي، يبقى لا في حد أكرم من النبي، ولا أشجع من النبي، ولا أكثر ورع من النبي، ولا أزهد من النبي، ولا أكثر وفاء من النبي، هو النبي التوب في الأخلاق صلى الله عليه وسلم، بوصف الله مش بوصف أنا. يبقى ربنا يقول لك وما آمن معه إلا إيه؟ قليل، يبقى ربنا يقول لك قليل تقول يعني فعلا قليل، ده لازم يكون قليل قوي، فلما يجي حتى بعض المفسرين يقول لك دول كانوا 80، ده أنا ممكن أشك إن هم كانوا أقل من كده كمان. لأنه قد يأتي النبي وليس معه أحد، فلما ربنا يقول قليل ده قليل بمعنى قليل يعني. خلاص؟ على مدار 950 سنة. أبو سفيان كيف وقف ضد دعوة النبي رضي الله عنه وأرضاه قبل إسلامه؟ 20 سنة، 20 سنة بيحارب النبي، تخيل ده موضوع كبير إنك أنت تقعد تتخيل كده 20 سنة هذا يقاتل رسول الله. ده أنت المفروض لو قالوا لك تفتكر أبو سفيان بعد 20 سنة أسلم ولا لأ؟ ولو قالوا له بقى على العداوة بعينها يعني تقول ده مش ممكن ده يسلم، لكنه أسلم وحسن إسلامه رضي الله عنه وأرضاه. سيدنا عمر بن الخطاب لما يحكي المؤرخون كانت له عداوة غير طبيعية، غير طبيعية، لدرجة ان واحد واقف وهو مهاجر يعني سيدنا عمر سلم عليه على زوجه، رق قلبه يعني كان عنده مشاعر. ما قد يكون المشرك عنده مشاعر، مش كل ما اقول لك مشرك تقول لي ده قاسي وانسان مش عارف، لا ممكن يكون مشرك ورقيق. فالمهم الولية كده راحت بصة قالت لجوزها ايه؟ يا ريت يسلم، أو يا ريت كلمتين حلوين يعني. فقال لها أتطمعين في إسلام عمر؟ قالت له ولم لا؟ قال والله لن يسلم عمر حتى يسلم حماره. شوف اليأس بقى. قال لها كده يعني يا عمر بن الخطاب ده لما حماره عارف لما تيجي تقول له عشان إبليس في الجنة هو فين؟ إبليس مش هيشوف؟ فأنت بتقول له كناية عن الاستحالة يعني. فقال والله لن يسلم عمر حتى يسلم حماره. طب هو أسلم عمر يا أخويا؟ وبقى أحسن منك وبقى أحسن راجل في أمة محمد بعد أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. فمسألة الصبر على الاستجابة دي مهمة. وأنا بقولها ليه كده؟ لأن أنت النهاردة تحضر دروس بنا كرمك وتسمع قناة فضائية طيبة، عندك وعي، ربنا سبحانه وتعالى هدى قلبك لإيمان، أنت بتتحرك بنفس المفهوم جوه بيتك مع أسرتك. مش بقى واحد سخن في التليفون أول ما سمع درسين وكان يحصل كده بعض الناس، كنت طول عمري يقعد يخبط على وشه، الحمد لله عند ربنا ده ايه ده يا عم؟ يقوم داخل على مراته لو ما لبستيش الطاقه انا هحرقك، ده اول ليل على طول. طب ناخد وندي، ما انت طول عمرك سايبها نازله يا حاج بتروح للكوافير والراجل عمال يعبس شعرها وبتوصلها بنفسك وانت اللي بتدفع الفلوس. سبحان الله، يعني هداك ربنا يبقى بالعقل بقى نهدى كده. وانا يا ستي ونحن احنا كنا في ضلال، ده احنا كنا في معصيه، ده احنا كنا في غشاوه، ده احنا ما كناش فاهمين حاجه. خد يا ابني، خد يا بنتي، هو ده الشغل. وتصبر بقى شويه، تصبر شويه، لانك انت لم تحسن الاختيار من البدايه. يعني ما تروحش تتجوز واحده مش محجبه وكل ما كان شاب يا هقدر احجبها. يا عم اظبط نفسك انت الاول، سيبك من الكلمتين دول، لانك ساعه الجد اول ما تخلف لك حي وتتروش لولي العهد ده فتقول ربنا يستر الحال بقى. انا عملت معاه مجهود، انا ماليش دعوه. وعلى طول نخش انك لا تهدم من احبابك ولكن الله يهدم من يشكو. فما الاول نقي كويس والنبي اداك وصائف الاختيار بتاعك. فاحنا النهارده محتاجين ان احنا نصبر على الاستجابه. امره اثنين، المؤاخذه انما تكون على قدر المنزله. وده اللي احنا كنا اتكلمناه في قصه مين؟ كعب بن مالك برافو عليك. كل ما التزامك يعلى كل ما المؤاخذه تبقى اكثر. فده نبي، فلما فعل خلاف الاولى لامه الله بهذا، انه ارسل اليه او خرج فقدر اوقعه في مساله القرعه ان ينزل في الميه ويبعث له حوت ويفضل في بطن الحوت وفي الظلمات الثلاث. فنادى في الظلمات، ظلم بقى تخيل ليل، واكيد كلنا بيروحوا مثلا في الصيف يتكسعوا في الساحل الشمالي الغربي وكده. فلما بتروح بالليل تخرج طبعا عشان ما تشوفش العري بقى والقرف اللي بيحصل ده، بتلاقي نفسك بالليل وانت واقف بتتخض من منظر البحر. وانت لو عويم اول واحد قال لك انزل دلوقتي الساعه 11 هتلاقي نفسك برضه جبت جاز. ظلمه ليل ها، وظلمه بحر، وظلمه بطن الحوت. فاللي حصل من اللوم على قدر منزله الله نبي الله يونس عند الله جل وعلا. الله لما سطر لنا قانون العقاب ماذا قال؟ من جاء بالحسنه فله عشر امثالها ومن جاء بالسيئه. يبقى في الحسنات فتح من فضله الواسع، وفي السيئات قال لك هي جزيه بواحده. خلاص؟ عشان ما حدش يقول لي ان الذنب في الحرم مضاعف، لا هذا كلام غير صحيح. الذنب في الحرم قد يضاعف من حيث الكيفيه وليس من حيث الكميه. يعني ما تجيش تقول لي ان السيئه حسنه ب 100,000 سيئه زي ما الحسنه في مكه ب 100,000 حسنه، الكلام ده مش صح. انما من حيث الكيفيه قد يكون العقاب اشد. من حيث الكيفيه وليس من حيث الكميه. انما ربنا لما جاء الى نساء النبي في سوره الاحزاب ماذا قال؟ لستن كاحد من النساء، من ياتي منكن بفاحشه مبينه يضاعف لها العذاب ضعفين. لانه خلاص طالما منزلتك عاليه لازم تؤاخذ بشكل اعلى. وده كان في قصه كعب بن مالك وفي كل تعاملات النبي صلى الله عليه وسلم مع اصحابه. كان اللي منزلته عاليه يشد عليه، والاعراض يجي يشدوا من الثوب ويبقى هيخنقه وما شابه ذلك، ويبتسم اليه صلى الله عليه وسلم ويامر له بعطاء صلوات ربي وسلامه عليه. الصبر على الاستجابه تعلمناها. منزله الداعي او يؤخذ الداعيه او الملتزم على قدر منزلته تعلمناها. حاجه كمان، الفعل ورد الفعل. تعرف الى الله في الرخاء كما قال النبي يعرفك الله في الشده.